صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي. فنفوز فوزا عظيما. وراهب أهل البيت كان ولم يزل يلقب بالسجاد حين تعبده، يقضي بطول الصوم طول نهاره منيبا، ويقضي ليله بتهجده. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه رابع أئمة أهل البيت، أو رابع الخلفاء الذين نص عليهم الحديث النبوي الشريف. قال الخلفاء أو الأئمة 12 كلهم من قريش. الحديث طبعا يرويه البخاري في صحيحه ويرويه مسلم في صحيحه عدا كتب الإمامية. والحقيقة تلاحظ بعض الشراح لما يجي إلى هذا الحديث وإلى شرح هذا الحديث وأن الأئمة 12، شوف يعبر الموضوع يعني رأسا، يعني ما يمر بي يعني ما يأول يرويها للرواية، وما لأن ما يقدر يكيفها ويا الواقع التطبيقي. الواقع التطبيقي عصر الخلفاء بالخلفاء 4، لكن فيما يخص من بعد الخلفاء احنا نعرف الامويين تعاقبوا على الحكم جماعة منهم اكثر من هذا العدد، بين مروانيين وبين آل ابي سفيان. العباسيين كذلك تعاقبوا على الحكم منهم جماعة اكثر من هذا العدد، فلذلك يحار شلون يطبق هالرواية هذه. علي من يطبقها؟ منو الاثنى عشر؟ ونعش منو هم المقصودين بالحديث الشريف؟ يبقون يعني يمر يقول لك احسن شيء اعبره، لان هذا بيه اعتراف صريح بقول الامامية او برأي الامامية ان الائمة 12. واكو بعض الروايات تنص ان النبي صلى الله عليه وآله يقول اخرهم اسمه اسمي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. لذلك اذا مروا بهذا الحديث يعبرون عنه. هذه إلها نظائر شوية، طبعا مو وقتها الآن تجي إلها نظائر، إلها نظائر حتى بالتفاسير. أنا لاحظت بعض المفسرين آيات يعبرها بكاملها، لما يمر بتفسيرها بسورة إذا مر بآية تمش من قريب أو من بعيد أهل البيت يعبرها أصلا، ما يذكرها بالمرة، يعني بالتفسير ما يذكرها، يذكرها بالمتن، بالمتن موجودة لكن بالتفسير ما يفسرها إطلاقا، يعبر إلى تفسير الآية التي تليها. على كل حال هذه محاولات ما تخفى على الناقد، ومحاولات الواقع ما بها أمانة علمية، لأن المفروض المسلم ينقل للجيل المسلم العلم بأمانة بدقة. المفروض أني أنا علي واجب، الواجب أن أنقل كما هو وأترك للعقلية أن تتفاعل ويا التراث هذا وتأخذ منه الصحيح. على كل يجي وقت هذا إن شاء الله. زين نرجع. الإمام السجاد سلام الله عليه ولد من أبوين، الوالد الإمام الحسين سلام الله عليه. وإلى هنا طبعا ما يحتاج أنت أن تعدد الآباء، مو العرب تقول في أمثالها فلان قصير النسب، يعني ما يحتاج لما تعدد آبائه أن تقول فلان ابن فلان ابن فلان إلى أن توصل إلى فرد أبو لامع معروف ينعرف به، بس تقول ابن فلان لأن أبوه بدرجة من المشهورية بحيث ما يحتاج تعدد آبائه، بس توقف عند أول أبوه هو علم، ما تحتاج تروح إلى غيره. إذا قلت ابن الحسين كفى. زين وإن كانت السلسلة كلها عمالقة، لكن يكفي أن تقول ابن الحسين. وأمه شهزنان ابنة يزد جرد. شوية هنا أحتاج لوقفة شوية طويلة، لأن الواقع هذا اللون من التزاوج، هذا اللون من التزاوج لعب دورا هاما في مزج الفكر العربي بالفكر الفارسي، والثقافة العربية بالثقافة الفارسية، والأدب العربي بالأدب الفارسي، بحيث كون مزيجا له بصماته الخاصة وله أبعاده الحضارية. خلي شوية الموضوع مهم، ما طول مريت به نحاول نتلمس ملامح الازدواج بين الثقافتين. يعني الحقيقة انت اذا تريد تخلص الادب الفارسي من الادب العربي ما تقدر، واذا تخلص الادب العربي من الادب الفارسي ما تقدر، لان امتزجت فيهما ابعاد الثقافة امتزاجا الى درجة يصعب الفصل ما بينهما. شلون مظاهر الامتزاج؟ شنو؟ خلينا نجي الى مظاهر الامتزاج. اولا المظهر الاول مظهر التزاوج. الحقيقة ان المسلمين منذ ان بدأت الفتوحات عندهم، منذ ان اخذت الفتوحات طريقها الى الشرق والغرب، قاموا يجيبون الجواري المشبيات، والجواري كانوا يتزوجوهن. ولذلك هذه لما تيجي تنقل وياها بيئتها الثقافية، بيئتها الاجتماعية، بيئتها الاخلاقية، كلها تنقلها وياها، وراح تلتقي ببيئة اخرى يحدث التفاعل بين هذين البيئتين. لذلك نلاحظ مثلا موضوع التزاوج لعب دورا كبيرا. تلقى بعض امهات الخلفاء من الامويين فارسيات، مثلا عبد الملك زوج ابن مسلمة، او العفو تزوج فارسية ولدت لابنة مسلمة. ولذلك لما خطب عبد الملك من عقيل ابن علفة المري، عقيل ابن علفة قالوا هذا عايش بالصحراء وعنده فد عنفوان، ويعتز كان بكرامته، عبد الملك قال انا اخطب منك لاولادي، انت عندك بنات وانا اخطب بناتك لاولادي. قال اصلح الله الخليفة جنبني، اصلح الله الخليفة جنبني هجناءك. الهجناء شنو يعني؟ الهجين اللي يصير من اب عربي ومن ام غير عربية يسموه هجين. زين قال له جنبني هجناءك، انا مستعد ازوجك اذا عندك اولاد. طبعا هذا لون من العصبية الممقوتة، هذا قطعا ما مر الاسلام برأسه اطلاقا. الاسلام مو يم هاللغة هذه. الاسلام انت اذا تلقى لك واحد عنده عنصرية او تلقاه عنده عصبية، اعرف هذا ما عنده اسلام ابدا، لان ما يلتقي الاسلام مع العصبية ابدا بحال من الاحوال. فاذا واحد شفته يعيش على العصبية اعرف ان هذا ما اكل الاسلام نصيب عنده بالمرة. وش قد رائعة كلمة النبي عندما سمع جماعة يفخرون بالاباء، قال لهم والله لما يدحرجه، والله لما يدحرجه الجعل برجليه افضل عند الله من بعض ابائكم. الجعل شي دحرج، هذا ابو الجعل يدحرج البعرورة، يقول هاي البعرورة اللي يدحرجها ابو الجعل برجليه افضل عند الله من بعض ابائكم. عيب انتو تلزمون هاللون من العنصرية التافهة. الانسان ما كان يوم من الايام دم ولحم، اذا قضية دم ولحم البقرة هواية افضل من الانسان، لان البقرة بيها جوز 200 كيلو لحم، هذا ما بيشيء. إذا كان المسألة مسألة دم لا، البعير هو أفضل. الإنسان ابن الفكر، الإنسان ابن العقيدة، الإنسان إنسان بعقيدته بفكره بمشاعره. لذلك أنت ما ممكن تصل إلى إسلام وأنت تعبد صنما في داخل نفسك اسمع عصبية أو عرقية. فقال لجنبني هجناءك، أولادك اللي من أم غير عربية أنا ما زوجهم. هذا الواقع، عرفت لك أن الظاهرة عند أبناء الخلفاء مروان آخر خلفاء بني أمية أمة أيضا كردية فارسية. زين، اتأمل أبناء الأئمة كثير من عندهم أمهاتهم فارسية. زين، أبناء الخلفاء أبناء الصحابة تزوجوا وبالعكس عربيات تزوجنا في فارس أيضا، فحصل الامتزاج. وكان هذا العامل لعب دور مهم جدا في مزج الثقافتين. نبه لي، هذا العامل لعب دور مهم في مزج الثقافتين في الحقيقة. وإن كان أنا أعتبر الفكر الإسلامي فد مو بس قصة فكر فارسي وفكر عربي، لا، هو الواقع فرد سميه شنو جدول تنصبي عدة روافد، يعني روافد متنوعة مختلفة، لكن أبرز هذه الروافد الرافد الفارسي. ليش؟ لوجود الجوار بين الأرض، يعني بين العراق وبين الحجاز، نعم، وبين هالبلدان بلدان الخليج كلها، وجود هاللون من التمازج أو التزاوج أوجد أن تختلط المشاعر، ولعب هذا الموضوع دور هام جدا في مزج ثقافته. طيب، هذا العامل الأول، عامل التزاوج. وقلت لك عليه كثير، مثلا عبد الله ابن عمر زوجته خالة الإمام السجاد، محمد ابن أبي بكر زوجته خالة الإمام السجاد الثانية، هذه والدة سالم ابن عبد الله ابن عمر وذيك والدة ابن محمد ابن أبي بكر، زين، وهذه والدة الإمام زين العابدين سلام الله عليه. طيب، أشخاص أخر، يعني أنت قد تستغرب أن الرشيد بلغ الأمر أنه في قصره 1000 جارية، والمتوكل في قصره 4000 سرية، جارية سرية. لكن الغريب أن مثل أنيس منصور ونظائره من هجية فايا، هذا لما يمر يقول أئمة أهل البيت كانت عدهم مئات الجواري. وين أئمة؟ سيمر علينا الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يشتري العبيد، يشتري الجواري، وإذا جن عليهم ليل رمضان، ليلة العيد، آخر ليلة من شهر رمضان يجمعهم، يلتفت إليهم يقولهم ارفعوا أيديكم قولوا اللهم اعف عن زين العابدين كما عفى عنا، وأنا قد عفوت عنكم وأعتقتكم لوجه الله. ثم يقولهم أنا ما أخليكم تتكففون الناس، يدخل إلى البيت، يرجع إلى البيت، يطلع لكل واحد سرة 100 دينار، 300 دينار، 400 دينار، خذها بارك الله لك فيها واعمل وروح اشتغل حتى تعيش. أئمة أهل البيت كلهم هكذا، ما كانت تتأخر عندهم الجواري إطلاقا، كلها تعتق، تؤخذ لتعتق. نادر جارية أو جاريتين، عشرات أو مئات الجواري. والمصيبة أن هذا راح يصبح تاريخ، يعني تصور هذا العدد اللي يصدر وبها الروايات، طبعا مع الزمن راح يصبح تاريخ، ويجي التاريخ يكتبه كما تقرأ الآن بعض التواريخ اللي عندما تقرأها تطيق فرد انطباعات كلها مغلوطة وكلها خاطئة. دخل يعود الموضوع. زين، اول عامل من عوامل مزج الثقافة التزاوج. العامل الثاني عامل الجوار، تبادل التجاري، هاي اثنين. العامل الثالث عامل الانتقال الوظيفي. الانتقال الوظيفي شنو؟ تصور انت استعانت الدولة الإسلامية من بدء تأسيسها من عهد الأمويين وعهد العباسيين، استعانت بالخبرة وبالكفاءة اللي موجودة عند الأمم الأخرى. الإسلام انفتح على أمم مختلفة، انفتح على ثقافات متنوعة، كون جدول مهم. هذا الجدول سيهمنا ترى خلال البحث أدليل لك شنو هذا كان أثر في حياة الإمام زين العابدين وأثر الإمام زين العابدين في هالمصاب شنو هو. الواقع هذه الثقافات المتنوعة اللي انفتح عليها الإسلام من جملة ما انفتح استفاد من خبرة الأمم. يعني تلقى أنت مثلا في أبلقة الخلفاء أيام الأمويين وأيام العباسيين تلقى المسيحي، تلقى السرياني، نعم، وتلقى المسلم اللي من مختلف الفئات، اللي منهم النبطي واللي منهم الفارسي واللي منهم بمختلف الجنسيات. لكن مثلا تلقى الوزارات أبرزها كانوا الفرس يكونون بها. أول وزير لبني العباس أبو سلمة الخلال فارسي، من بعد أبو سلمة الخلال المورياني فارسي، من بعد يعقوب ابن داود فارسي، من بعد يجون البرامكة فرس، من بعد يجون آل سهل فرس، نعم، ويمشي الحال على المنوال. وهذول كل واحد من عندهم كان يحط له مجموعة من الكتاب والأدباء. يعني تلقى بيوتهم الواقع من مؤسسات أدبية يعني ضخمة معادية بها الفكرة وبها الثقافة. تلقى الفقيه إلى جانب اللغوي، إلى جانب الأديب، إلى جانب المحدث، إلى جانب المفسر. طبعا هذا اللون من التمازج بالفكر أحدث مزيج إلى بصمات متنوعة. الوزارات والكتاب تقلدوا هذولا بعد من عوامل الاندماج الثقافي والفكري. عدا الوظائف عملية الترجمة، عملية النقل. الكتب نقلت من الفارسية إلى العربية، والفكر العربي نقل من العرب إلى الفرس. لذلك أنا يعني ألفت نظر الشباب المثقف إلى أن يطلع على الحكم اللي تروى عن مثلا كسرى أو بزر جمهر أو نظائرهم، والحكم اللي تروى للمعاصرين منهم بالجانب الثاني. تجد أن البصمات واضحة بها بأنها مترابطة متشابكة. تلقى هذا عند حكم موجودة في الثقافة العربية، وهذا عند حكم موجودة في الثقافة الفارسية. الترجمة لعب بيها جماعة، لعبوا بيها بالترجمة دور مهم. البلاذري كان من المترجمين، محمد ابن بهزاد كان من المترجمين، شاهوه كان من المترجمين، ابن المقفع كان من المترجمين، عشرات المترجمين نقلوا الكتب من مختلف الثقافات وطعمت مع الثقافة الإسلامية. زين، هذه عامل كانت عامل مهم جدا. شوف مثلا اكو كثير من الكتب اللي ترجمت في هالفترة تركت بصماتها على الادب العربي بصورة واضحة. زين، بالاضافة الى ذلك العامل الاخ اللي من بعد هذا يجي عامل تبادل الثقافة بين الادباء. مثل ايش؟ مثلا الاشواري، الاشواري اديب فارسي تثقف بالثقافة العربية، والعتابي أديب عربي تثقف بالثقافة الفارسية. لما تيجي تقرأ شعر العتابي تلقى التطعيم به موجود، تلقى الديباجة إلى جانب الفكرة. فلو كان للشكر شخص يبين إذا ما تأمله الناظر لمثلته لك حتى تراه لتعلم أني امرؤ شاكر. اللون من التوليد بالمعاني وبين الألفاظ ما عرف إلا بهالفترة. أشوف أكو بصمات للأدب في هالفترة تنم عن اندماج الفكر. طيب اقرأ الأمثال والحكم اللي هالفترة تلقاها مندمجة. يعني الكتب تلقى عند الكتاب مثلا تجد كان طبعا نوعين، العلوم العقلية والعلوم النقلية. العلوم العقلية مركزها الطب والدور حول الفلسفة والكيمياء والمنطق ومجموعة من العلوم اللي كانت تتخذ المنهج العقلي منهجها. العلوم النقلية اللي يعتبر مركزها القرآن الكريم يدور حولها الحديث، التفسير، الفقه، اللغة العربية بمشتقاتها. تلقى العلماء بها متمازجين. تلقى سيبويه، تلقى أستاذ الخليل ابن أحمد، نبه لزين. تلقى الأصول منها من هالجانب، تجد أن الأصول الشافعي بجانب، بجانب منه الشريف المرتضى. تتأمل تمازج أكو عالم من هالفئة وعالم من هالفئة وتتمازج أفكارهم. تجي للأدباء مثلا تجد بالأدباء بشار ابن برد مثلا بجانب، أبو العتاهية بجانب، بجانب الأصمعي منا، زين، بجانب مجموعة من الأدباء منا، كل هؤلاء أوجدوا لونا من التمازج يصعب معه انفصال الثقافتين. لكن اللي لعب الدور الأول هو العامل الأول اللي قلت لك به، هو التزاوج. طيب الإمام سلام الله عليه لما انولد من بنت سيزد جورد ابن كسرى، اجى بعض الكتاب الواقع هذا عنده هوس، هذا راد يصور ان الامام يوم الطف يقول انما ما طلع يقاتل علي ابن الحسين يوم الطف، ما طلع يقاتل لانه ما كان متأثر بالوراثة بابوه، كان متأثر بالوراثة بامه. طبعا هذا في واقع الامر، هذا لون انا يعني احط عليه علامة استفهام في لون من الكتاب، يعني الواقع كل لون من الكتابة من هالنمط هذا يسيء للاسلام. الاسلام الواقع صهر الجنسيات وذوبها وطلع منها مزيج رائع يهتز له الدهر باعجاب، هذا اللون من الفكر يطرد الاسلام عن حضيرته يا اباء اشد الاباء. يعني مثل ما قلت لك الاسلام مو مغفل، ما كل يوم دم انت تقدر توجد لي دم 100% خالص ابدا. اللي يقول اكو دم 100% خالص مغفل، هذا ما يعرف اطلاق. خصائص الدم تنبئ عن تمازج فظيع في بابه. اذا شنو؟ الانسان انسان بمشاعره بفكره بمصالحه المشتركه باهدافه. ولذلك انت شوف الان العناوين اللي طوال القوميات، لما تجي الى كل قوميه من القوميات شنو هي خصائصها؟ ما تلقى الدم يدخل في الخصائص، الدم اصبح فكره خرافيه. اللي يدخل ياهو المصالح المشتركه، المشاعر، الفكر، اللغه، نعم هذه كلها هاي اللي تحدد معالم القوميه في واقع الامر. اعود للموضوع. اذا الامام سلام الله عليه ولد بين هذين الابوين، زين، ام ماتت به وهي نفساء، توفيت به وهي نفساء. اكو روايه تقول انها حضرت يوم الطف والقت نفسها بالفرات، لا الروايه ما لها منشأ من الصحه اطلاقا، لانه ماتت به وهي نفساء. الحسين اوكل امره الى جاريه من جواريه ربت الامام وارضعت وعطفت عليه ونشأت. ولذلك لما كبر الامام يقولون المؤرخين كان اذا يقعد معها الجاريه يقعد معها يا نشا يواكلها على الطعام بالخوان، لكن ما يمد يده للطعام. قالوا له ليش يا ابن رسول الله؟ قال اخشى ان امد يدي الى لقمة سبقت اليها عينها فاكون قد عققتها. ما تفكون شوي واحدة من ذني حارة هذه شنو قصة مدبت فيها شكل قال اخشى ان تسبق يدي، اخشى ان تمد ان امد يدي الى لقمة سبقت اليها عينها فاكون قد عققتها. والواقع هذا فرد نمط، فرد نمط رائع. يعني وين كان قد تلقى هذا في ادب الطعام؟ مو حاتم ابن عبد الله الطائي يقول واني لاستحيي صحابي، واني لأستحي صحابي أن يروا مكان يدي من جانب الزاد أقوعا، أقصر كفي أن تنال أكفهم إذا نحن أهوينا وحاجاتنا معا، فإنك إن أعطيت نفسك سؤلها وفرجك نال منتهى الذنب أجمع. الحقيقة هي ظاهرة موجودة، يقول لك حتى مع الضيف انا ما امد ايدي لئلا تسبق يدي الى لقمة سبقت اليها عينه. طيب اعود للموضوع. الامام سلام الله عليه ترعرع من بعد ذلك ونشأ بالمدينة. زين بالمدينة شنو هي فعاليات الامام خلال نشأته؟ طبعا في حياة ابيه الحسين هو محجوب، يعني ما ممكن احنا نلتمس نشاط للامام السجاد في حياة أبيه الحسين سلام الله عليه، لأنه هو بحياة الحسين، الحسين هو ملء السمع والبصر وكل فعالياته تندك بجانب فعاليات الحسين سلام الله عليه. لكن الحسين لما قتل ايش كثر كان عمر الامام السجاد؟ كان عمر الامام السجاد 22 سنة، لان الامام السجاد انولد سنة 38. جابر ابن حريث طلع الى المشرق الى خراسان فتحها في ايام الامام امير المؤمنين وجاب بنات يزدجر في نفس السنة لما وزعهن امير المؤمنين وتزوجها الحسين، حملت بعلي بن الحسين ولدت وتوفيت به وهي نفساء، فيكون عمره يوم الطرف 22 سنة. زين العلي الاكبر كان اكبر من عنده ولذلك لقب بالاكبر، والامام السجاد عمره 22 سنة والامام الباقر كان متزوج انذاك، والامام الباقر طفل الى من العمر 3. زين كان مع ابيه. في حياة الحسين ما بدأ شيء طبعا، لما قتل الحسين سلام الله عليه ورجع الإمام السجاد إلى المدينة من رجع بدأت فعاليات تظهر في حياته. أهم هالفعاليات أرجو أن تتنبه له، أهم هالفعاليات فعالية الأدعية. شوي التفت لي هالنقطة، هاي شنو سببها؟ يعني الصحيفة السجادية هذه زبور آل محمد الثروة الضخمة، نبه لي صحيفة السجادية، انت عندما تقرأها شوف اقرأ دعاء الامام السجاد يوم عرفات، ما جيت تقرأ دعاء، مو دعاء، انما تقرأ فالثروة عقلية عجيبة، يعني ثروة فلسفية، مفاهيم فلسفية دقيقة جدا يشبكها الامام في دعاء. طيب تقرأ له مثلا في تذلله تضرعه، تقرأ له مثلا دعاه اذا شاهد جنازة، شنو هاللون من الفكر الصوفي اللي بحيث ارتبط به الفكر الصوفي من قريب او من بعيد، نبه لي. يعني انت تلاحظ الان الصوفيين يذبون مصدرهم الامام علي عن طريق الامام زين العابدين، لان يجون الى بالطريق ياخذون سلاسل اكو حلقات اتصال بينهم وبينه ويجون الى الامام، وان كان التصوف صارت به عناصر غنوصية ما الها علاقة بالتصوف بالعهد الاسلامي، التصوف بالعهد الاسلامي شيء والتصوف من بعد ذلك شيء اخر. وطبعا ما اقدر بهالعجالة اوضح لك الفكرة، احتاج ان شاء الله الى موضوع خاص هذا موضوع التصوف، لان موضوع اصبح الان يكتسح العالم، تجي قد هاي الفكرة الصوفية جاي تنتشر خصوص من بعد ما افلست النظم الاجتماعية، النظم الاجتماعية من بعد ما افلست والانسان اصطدم بتجاربه ما نجح بالاوضاع الاقتصادية وما نجح بالاوضاع الاجتماعية، صارت عند الناس عملية ردة فعل اتجاه الى الله، انقطاع الى الله. طف انتشرت حركة التصوف بشكل غريب. زين الامام السجاد سلام الله عليه شنو بواعثه لهالادعية، انصرافه لهالادعية باي دافع؟ دافع انا اوضح لك، انا لما حكت لك الان قلت لك ذني العوامل، عوامل الامتزاج، عوامل الترجمة، هاي ولدت افكار عجيبة، صار انفتاح مادي، انفتاح مادي. خلي اقرب لك، يعني انت الان لما تلزم لك شاب كويتي حاليا والزم فرد شاب واحد كويتي عاش افرض سنة بالخمسينات وفد واحد عاش مثلا بالثلاثينات، زين واي اكو فرق بالشخصية تماما، يعني من السماء الى الارض. هذا اللي يعيش الان يعيش دور الرفاه، يعيش دور الاموال، يعيش دور التلفزيون، يعيش دور المخترعات الحديثة، السيارة الضخمة، الطائرة الخاصة، الأموال الكثيرة يعيشها. طبعا أنت الآن جاي تلحظ آثار اللون من الحياة الاقتصادية من الانفتاح على العوالم الأخرى، تشوف أن أكو نمط من الشباب يعني عنده هوية معينة خاصة، تعرف أن هذا متأثر بهالأوضاع كلها، يعني طبت تيارات فكرية ملحدة، طبت تيارات فكرية مشوشة، طبت إلى رأس مجموعة من المفاهيم بعدتها عن عاداته وتقاليده. فالآن في هالدور أصبح الشاب إذا كان هو الشاب بالعادي مثل الغريق، مثل الراكب بسفينة ما يدري شو كت يغرق ويلعب بها الهواء، فكيف الشاب اللي يعيش في هالشي تيارات؟ يعني صور الآن أكون انفتاح فكري بالكويت، الكويت بها انفتاح فكري ضخم، يعني مو أريد أقول أنه كل اللي بها صاروا مفكرين، لا تحتاج زمن طويل، لكن اكو انفتاح فكري الان ضخم، يعني خصوصا على مستوى الجامعة. انت تصور بالجامعة اكو الوان الان، اكو فعاليات ثقافية ضخمة جدا فعالية، يعني هاي جاتوا بينا
الواقع مفخرة يعني. عالم الفكر أنا أعتج بها كمجلة ممتازة، عالم المعرفة أعتج بها، مجموع حتى العربي في يعني مجلة تحترم يعني، بها فكر بها تنويع بها أبواب، أكو أنماط من التفاعل مع الثقافات الحديثة. طيب هذا شو مقابله؟ مقابله صار ابتعاد عن الدين، مقابله صار شوية بعد أفرض عن بعد. شو يحتاج؟ يحتاج إلى أن يتعدل هالتوازن. بيش شنو اللي يعدل هالتوازن؟ يتعدل الأخلاق، علم الأخلاق. هالحالة صارت في أيام الإمام زين العابدين، يعني الأمة الإسلامية انفتحت على الشرق وعلى الغرب، جواري، ترف، أموال، مجالس طرب، رحلات، نعيم، أشياء يعني لا تحد. الإمام السجاد فتح عينه على هالوضع، شاف الوضع المادي، الناحية المادية غلبت على الناس بشكل عجيب، يعني أصبحوا ما تلقى غير مجلس أنس، مجلس طرب، مجلس مادة، بيع وشراء، التجار برقيق، التجار بتجارات، رحلات. فبيش تلافى عن أي طريق؟ تلافى الإمام سلام الله عليه عن طريقين. الطريق الأول طريق الأدعية، ولذلك تعيت الصحيفة السجية كلها جاية في التعلق الروحي بالله عز وجل، الخوف من الله، نقل الإنسان إلى عالم ما وراء الطبيعة، شرح الأمور المهمة، ما ينبغي أن يكون عليه العبد من الأخلاق، ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الانقطاع إلى الله، تذكير بالآخرة، تذكير بالموت، وكفى بالموت واعظا. ولذلك تسمع للإمام في جوف الليل يقول طاووس أنا بالكعبة في جوف الليل أطوف نصف الليل، أقبل إلي رجل قد أكربته أحزانه وأقلقته أشجانه، دخل إلى الكعبة فرمق السماء بطرفه، وسمعته يقول إلهي والله ما عصيت وحقك ما عصيتك إذ عصيتك، وأنا بنكالك شاك ولا لعقوبتك متعرض، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترخى علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أعتصم إذا قطعت حبلك عني. فواسو أتاه غدا من الوقوف بين يديك، إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، ليت شعري أمع المثقلين أحط أم مع المخفين أجوز، ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أشتحي من ربي. يقول ثم سقط، يقول أقبلت إليه رأيته تتمتم شفاهه، شفاهه بهذين البيتين، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين جزائي ثم أين محبتي، أتيت بأعمال قباح ذرية، وما بالورى خلق جنى كجنايتي. يقول قعدت عنده أمسح التراب عن وجهه، أمسح حبات العرق عن وجهه، فتح عينيه قال من؟ طاووس هذا؟ قلت بلى فداؤك طاووس، هذا أنت وتصنع هذا؟ قال ولماذا؟ قلت سيدي من ورائك شفاعة جدك، من ورائك هذا إلى جانب شفاعة جدك، أنت ابن رسول الله من ورائك نسبك، زين بعدين إلى جانب نسبك أنت محسن ورحمة الله قريبة منك. التفت إلي قال دع عنك حديث أبي وأمي، إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. ثم قال لي أنا أريد أن أدنو إلى الله، خليني أدنو. أقول له أنت زين العابدين بعيد عن الله وحتى تريد تدنو إلى الله؟ قال بلى، لا تحل بيني وبين ربي، خليني. يقول فعلا أرجعته قمت عنه. زين، هذا اللون الواقع من الانقطاع الى الله عز وجل ومن الادعية اللي كان الامام سلام الله عليه دائما يصدح بها بكل مناسبة. يا من عجزت الاوهام عن ذاتيته، يا من عجزت الاوهام عن ذاتيته وتراجعت الافهام عن كيفيته، ولم تدرك الابصار موضع عينيته. انت ما جاي تقرأ، ما جاي تقرأ دعاء، جاي تقرأ فكر، تقرأ يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه وشعشع نور الشمس بضياء توهجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. مش تقرأ تقرأ قطع مموشقة رائعة تحتوي على أدق المعاني. من أين هذا كل؟ ليش الإمام أعطاها الزخم؟ أراد أن يعدل التوازن بين الجانب المادي وبين الجانب الروحي. بتعبير آخر يجر الناس شوية إلى الروح لأن طغت عليهم المادة، والمادة ما تحصل لهم سعادة. لا تعتقد أن المادة تقدر تخلق سعادة للإنسان. تمام، عامل مساعد بلا شك، شك عامل مساعد على السعادة، لكن هي تخلق سعادة؟ لا، معاذ الله. الإمام سلام الله عليه راد شوية هالأرواح اللي راكشة بالمادة إلى خشمها، يطلعها شوية، ينقلها، يخرجها، تتشرف ملكوت الله، تنظر إلى عطاء الله، ترجع إلى الروح. والإنسان روح، إذا خلع من آثار الروح ما صار إنسان. أرجوك، هذا جسد راح يطيل التراب شاء أم أبى. ولذلك يقول ما حالي، هو الإيمان في أحد أدعيته، ما حالي إذا تقطعت أوصالي وتغيرت أعضائي. يقول شنو أنا هذا الجسد اللي هلقيت حريص عليه مو تاليها إلى التراب مو الشكل. ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقابر هل رأيت الأمن والراحة إلا بالحفائر فأشارت فإذا للدود عبث بالمحاجر. يعني هو هذا الجسد بغيره. الإمام سلام الله عليه أراد يجيب هالخضم المادي دفعة ويضع لون من التوازن بين المادة والروح. طيب، ولذلك تشوف ألد أعدائه يطل الإمام زين العابدين صفات غريبة. يقول لعبد الملك ابن مروان، شو يقول للإمام؟ والله ما أوتي أحد من الورع والعلم والفقه مثل ما أوتيت إلا أسلافك. يقول لعمر ابن عبد العزيز أنت سراج العالم وزينة الدنيا. بلجين؟ يقول الإمام مالك إنما سمي بزين العابدين لشدة عبادته. يقول الإمام الشافعي ما رؤي أفقه منه. بتتلاحظ أن بين عدوه وبين تلميذه عندما يجي قيمة للإمام السجاد سلام الله عليه. الزهري يقول ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن الحسين. وكان شلون إذا جن عليه ليله مو بس يدعو الناس للعبادة. تعال اسمع المحراب ايش اكو بيه، شوف المحراب ايش بيه. إذا جن عليه الليل إلى جانبه عند مقص يأخذ اللحم الميت من مواضع سجوده، ولذلك لقب بالسجاد. نبه زين، وبس هذا هو يعني كان دوره؟ لا، يصير يوم الجمعة يفترع الإمام ذروة المنبر، يصعد يوم الجمعة من بعد صلاة الجمعة ويبدأ يخطب ويبدأ يعالج المشاكل الاجتماعية عن طريق الخطابة. وناهيك بها من خطابة. وكان يحرص الإمام سلام الله عليه، ألفت نظركم إلى أدب الإمام وإلى أدعية الإمام، ما تلقى بيها روح طائفي أو تألم أبدا أبدا بالمرة. مع العلم الإمام السجاد عانى معاناة ضخمة. تصور إيش عانى الإمام؟ الإمام يعني شو وصل؟ أرجوك يعني لما يوصل واحد أبوي يشيل راس أبوي قدامي يأخذ راس أبوي ويلزم بي دعودي ضربة، شحقد علي هذا شلون؟ شو أسوي له أنا إذا تمكنت من عنده؟ نلاحظ الإمام السجاد لا يتمكن منه. شو يسوي له من يتمكن منه؟ من بعد ما يتمكن منه يودي طعام الأهل، يحرس بيته، قاضي يهجمون عليه الثوار، يراعي عياله، نعم يدعو لحفظ الثغور في أيامه، يطلب من المسلمين أن يجاهدون. أرجوك أي روح كبيرة أكبر من هالروح حي؟ شوف دعاء للمسلمين، معالجة لمشاكل المسلمين. كان يخطب كل جمعة يعالج مختلف الشؤون وبالروح الإسلامية التي بعث بها جده صلى الله عليه وآله. كان الإمام سلام الله عليه هذا يلعب دور عنده. وبعد من فعالياته شنو؟ من فعاليات المسجد، وإحنا لا ننسى أننا مدينون للمسجد. المسجد هو الذي بنانا، المسجد هو الذي أسس حضارتنا. كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه معظم أوقات للتدريس يقضيها قاعد ومشغول بتفسير القرآن. يومية تجي لي عشرات الأسئلة في تفسير القرآن والإمام سلام الله عليه يجيب. صوروا أسئلة من مختلف الجهات وعلى مختلف يجاوب الإمام صلوات الله عليه. مثلا واحد يسأله يقول له اخبرني عن معنى قوله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، شنو المقصود بما ظهر وما بطن من الفواحش؟ قال ما بطن ما ظهر الزنا، وما بطن نكاح زوجة الأب، وهي كانت عندهم نكاح المقت، كان موجود بالجاهلية نكاح المقت، الواحد إذا مات وعنده زوجة يجي ابنه من زوجة ثانية يذب عبات عليها أو رداء يعضلها لا يخليها تتزوج، هو يتزوجها أو لا يأخذ مهرها يلا زوجها. ولذلك نزلت الآية الكريمة تقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وجاوب الإمام سلام الله عليه ويبدأ يشرح له بالآية كثير من الآية. واحد يقول له شنو معنى وإلى عاد وإلى عاد أخاهم هودا، عاد نبي وهود كفر، العفو عاد كفر وهود نبي، شلون صار هذا أخوهم على استناد؟ قال الإمام سلام الله عليه هذا أخوهم بالإنسانية مو أخوهم بالعقيدة. قال لها يجي واحد يسأله يقول له أبوك قتل المسلمين، قال له لماذا؟ قال له يقول إخوتنا بغوا علينا. قال له الإمام الآن مسمعت أنت هذا لما سأل عن هود وعاد وقلت له هذا أخوته أخوة وياهم أخوة نسب مو أخوة إسلام؟ قال له بلى. قال له هاي أنت ذلك هنا لما يقول الإمام يرمين إخوتنا بغوا علينا عن إخوتنا بالنسب قريش، وإلا مو إخوتنا بالعقيدة ولا إخوتنا بالدين، ولذلك قاتلهم. المهم كان الإمام سلام الله عليه فد وسط فد وقت كبير إلى إجابة الأسئلة، وقت إلى العبادة، بعد وقت بالليل لمن يخصصه؟ وقت يخصصه بالليل من بعد الصلاة من تنام العيون نص الليل يحمل على ظهره الحقيبة أو الجراب، مش مملوء بدر دنانير دراهم أحيانا حتى صور الطحين، زين يوزعها على البيوت يطرقها بابا بابا. إذا فرغ بعد شنو عنده تكليفه هذا قبل الفجر قبل أن يأخذ له هجعة من النوم؟ يسألوا للإمام الباقر قالوا له شفنا على ظهر أبوك مجل، المجل إحنا هذا نسميه بطباق، ماكو هاي شوية جلد يرتفع يصير تحت ماي. قال له مجل رأينا على ظهر أبيك، ما هذا؟ قال كان يشتقي لضعفة جيرانه بالليل. انتبه شنو شلون يعني الري مال المدينة من آبار، آبارهم بعيدة في القعر، أكو عند جار ضعيف ما يقدر يطلع ماء من البئر، يشتقي للإمام، يشتقي لضعف جيرانه، يملأ الأوانية يمر عليه يتفقده يملأ له أوانية ويخرج يطلع غالبا إلى الصحراء يتهجد، يصلي بعض مرات يصلي الفجر بالصحراء، يسمعوا من عرف الرب فلم تغنه معرفة الرب فذاك الشقي، ما ضرر الطاعة ما ناله في طاعة الله وماذا لقي، ما يصنع العبد بغير التقى والعز كل العز للمتقي. تتصور الآن أي حديقة أكثر عطاء، أي جنينة أو روضة أكثر عطاء من هالروضة؟ أدب وفكر وخلق عالي وإنسانية وبطولة ورأفة بالإنسانية، هذه هي الحياة، الواقع هذه الحياة، هذه اللي احنا نحرص على ان نأخذ منها طعام زاد لأجيالنا، نريد أجيالنا تفتح عينها على هالعطاء، على عطاء أهل البيت، وعطاء أهل البيت لا يحد بحال من الأحوال. لين إلى جانب هذا شو استأثرت بحياة الإمام؟ استأثرت ذكريات الطف، الحقيقة واقعة الطف ما بارحت ذهن الإمام، لأن الحدث ضخم مو سهل، الحدث جدا ضخم. كان الإمام سلام الله عليه بالنسبة إلى واقعة الطف لا تبارح واقعة الطف عينه، يجيبوا له الماء يوضع الماء بين يديه يطيل النظر إليه يقول أشرب وابن رسول الله مات ظمآنا،
أشرب وابن رسول الله مات عاطشا، مر يوما على الفرات أطال النظر إلى الفرات، قال إلى الآن إلى الآن تجري يا فرات، إلى الآن تجري يا فرات، وقد قتل عنك ابن رسول الله ضمانا. أنا أشرب لذيذ الماء حاش أهلي قضاءوا كلوا مطاش. كانت تستثيرها الأحداث، يعني كل شيء يعود بذهنه إلى واقعة الطف يستثيره. مر يوما من الأيام بأزقة المدينة يسمع لواحد يصيح أنا غريب، قال أدعو لي هذا جيبه صح ولا تعال. قال له أنت المنادي أنا غريب، قال بلى سيدي. قال له ليش، شنو تشتكي الغربة، ليش أنت جائع تحتاج الطعام، قال لا سيدي المسلمون كثيرون وفيهم الغيرة. قال له إذن ماذا، شنو اللي تحتاج، اللباس؟ قال لا علي من اللباس ما يكفيني. قال له إذا مت تبقى طريحا على الأرض، قال معاذ الله في المسلمين الغيرة. قال إذن ما تشتكي من الغربة، قال له مجرد البعد عن الأهل. قال لست الغريب، الغريب من ترك ثلاثة أيام وهو ابن سيد المسلمين بين المسلمين تسفي عليه الذاريات. سمع له يوم واحد يخاطب غلامه يقول له هل سقيت هذا الكبش ماء؟ العبارة لفتت نظر الإمام، قال له ما الخبر؟ قال له سيدي هذا الكبش يريد نذبحه، احنا قبل ما نذبحه نعرضه على الماء نسقيه ماء للكبش يلا نذبحه. اختنق الإمام بعبرته أدار وجهه إلى جهة كربلاء، صحابة يا أبي الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد قتلت إلى جانب الفرات ضمانا. طبع لي أبو حمزة، قال له سيدي أما أنا لحزنك أن ينقضي، أنا لو أشعلك أنت ياهو من آبائك مات حتف أنفه، كلكم تموتون تحت السيوف قصعا بالرماح ضربا بالسيوف، ليش هذا البكاء، أما أنا لحزنك أن ينقضي؟ قال يا أبا حمزة كما ذكرت، هذا اللي تقوله صحيح، ولكن والله ما وقعت عيناي على أماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن يوم عاشوراء، من خباء إلى خباء ومن خيمة إلى خيمة، والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين. الإمام يذكر هالمنظر وهو شجر عليه بهالمنظر، يعني كان مغمى عليه، لأن يقول حميد ابن مسلم أنا شاهدت امرأة واقفة بباب الخباء والخباء تلتهب به النار، خذت عليها أن النار توصل لها تحرقها، يقول دنوت إليها شحت أمة الله النار قربتك، يقول ما التفتت إلي، شحت أمة الله النار علقت بأطراف ثيابك، يقول ما جابتني، بالثالثة شحت أمة الله النار احتوشتك، قالت يا ظالم نار النار ولكن لنا عليل بهذه الخيمة. دخلت إليه قالت عم ما نصنع، قال فروا على وجوهكم بالبيداء. عاش هالمدة اللي عاشها بعد أبيه، يبكي لرؤية الماء، يبكي إذا ذكر كربلاء، إلى أن حضرته الوفاة في مثل هذه الليلة وعنده أهل بيته. يقول المؤرخون رفع رأسه إلى السماء قال رفقا بي ملائكة ربي لمثلها فليعمل العاملون، ثم شجاه الإمام الباقر إلى القبلة أسبل يديه ورجله وغمض عينيه
عليه وقضى نحبه شميما وللقيود على جسمه آثار وآثار وللسياط على كتفه آثار وآثار ما لي أراك ودمع عينك جامد وما سمعت بمحنة السجادي ويصيح وال الله.
الإمام يقولون المؤرخين هتش ليلة أوصى وصية أوصى ولده الباقر قال له بني إذا أنا قضيت نحبي اسرج في مكاني ضياء, يعني اشعلوا سراج خلوه بمكاني لأن الروح ترجع إلى مكان الجسد إذا شافت مظلم تستوحش. هاي جرت عادة أهل البيت أن يسرجوا مكانهم سراجا عند الوفاة. ما أدري هل أسرجت الحوراء زينب ليلة العاشر من ليلة الحادي عشر مكان إخوتها سراج أم بقيت تلك الليلة بالظلمة الأطفال حولها يتصارخون وهي تجول ما بينهم علينا بهود الليل واحنا حرام.
تلك النساء الحائرات. اللهم وفقنا لما يرضيك, جنبنا معاصيك, آمنا في أوطاننا, من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون, تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين, بلغ الجميع ثواب الفاتحة.